الحمد لله مكرمنا بالقرآن وآياته وبيانها على لسان خير برياته خاتم نبوته ورسالاته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته ومتابعته وموالاته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به قبل بعثه والناشرين لأوصافه ونعوته وصفاته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعليهم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا في سورة الرحمن إلى قول ربنا جل جلاله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بعد أن ذكر لنا خلق الإنسان وخلق الجان وأنه رب المشرقين ورب المغربين، قال: مرج البحرين أرسلهما يلتقيان العذب الفرات والمالح العجاج، يلتقيان بتجاورهما ومع ذلك لا يختلط أحدهما بالآخر، بينهما برزخ حائل وحاجز من قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وكم من واقف على مسار البحر المالح والبحر العذب ويشرب من هذا عذب وهذا مالح، يخلطهم بيديه ما يختلطان، فمن الذي حجز بينهما؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر ولا يبغيان على بقية أجزاء الأرض من اليابس فيطلعان عليها بل بحدودها ومن حيث ما حدد الرحمن لهم، فإذا أذن لشيء من الفيضانات كانت بحدودها في أماكنها، فتبقى اليابس من الأرض وهو نحو ربع هذه الأرض هو مسكن بني آدم، وفي هذا المسكن ربع خالي أيضا ما في أحد، والباقي هذا الذي قامت فيه هذه الدول وصلحوا كل هذه المشاكل، وعد باقي الكرة الأرضية هذا طويلة أكثرها بحر، وأن أدنى أهل الجنة منزله من يعطى مثل الدنيا 10 مرات، فما أغرب استعجالهم على أنفسهم وتصارعهم على هذه الأرض اليسيرة بالنسبة لما خلق الله من العوالم والتي لا تساوي شيئا بالنسبة للجنة. لمناديل سعد في الجنة، يقول نبينا، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، المنديل حقه اللي يمسح بوجهه بس عليه رضوان الله. يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا آية من آيات الله، وبعض البحار يجعل الله سبحانه وتعالى هذا المالح وهذا العذب وبينهما جدار من ماء، جدار من ماء. هذا الجدار ليس بعذب ولا بمالح. من العجيب كما تشير إليه الآية في سورة الفرقان: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا الفاصل تعيش فيه حيوانات، والمالح حيوانات من نوع آخر، والعذب حيوانات من نوع ثالث، وحجرا محجورة إن دخل العايش في المالح إلى الوسط مات، وإن دخل العايش في العذب إلى الوسط مات، وإن خرج شيء من حيوانات هذا الوسط إلى المالح أو العذب مات، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مخصص لأصحاب هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، وكل واحد يلزم حدوده. وما سمعتم في يوم من الأيام أنه قامت بينهم حرب على الحدود، كل واحد لازم حده، لكن بني آدم هم المشاكل عندهم. أما هؤلاء في حدودهم يقعد في محله ويأكله في محله طول حياته، ما يعتدي على حد الآخر. لا إله إلا الله. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما يبغي أحدهما على الآخر ولا يبغيان معا على اليابس من ظهر الأرض، لأن الكل بقدر مقدور وحد محدود من قبل العليم الخبير السميع البصير العلي القدير. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماذا تنكرون من خلق هذه البحار والحيوانات التي فيها، وما تأكلون منها لحما طريا، وتستخرجون حلبشة تلبسونها، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء بأي نعم لربكم تكذبون وليس فيها ما يكذب ولا طريق إلى تكذيب شيء منها. يخرج، وفي قراءة يخرج منهما أي البحران اللؤلؤ والمرجان، يخرج من البحرين هذين اللؤلؤ والمرجان زينتكم. والمرجان إما هذا النوع الأحمر المعروف، وقالوا إنه صغار اللؤلؤ، ويقال أنه جيد اللؤلؤ وكبير المرجان، على كل يطلق المرجان على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وكله يأتي من البحر، أكثره من البحر المالح، ولكن قد يوجد شيء من هذا من هذه الزينة ومن اللؤلؤ في البحر العذب كما يشير إليه الآية. وإن كان الآية أيضا محتملة يخرج منهما أي من مجموعهما لأنهما ملتقيان، فأي واحد خرج منه صدق أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وجعل الحق سبحانه وتعالى في ترتيبه وتقدير أن هذا اللؤلؤ محل الزينة ومحل الافتخار به ومحل المباهاة، وكذلك المرجان. والسؤال: من رتب هذا؟ الأجناس المخلوقات في الأرض كثيرة، ولكن رتب هذا ذهب وهذا فضة وهذا لولو وهذا مرجان، ثم أحجار كريمة. أي دولة رتبت هذا الترتيب؟ أي جماعة في أي قرن رتب الناس هذا؟ هكذا خلقه الله وجعل في طبيعة البشر هذا غالي وهذا صور وهذا جوهر وهذا لولو وهذا مرجان وهذا زبرجد وهذا ذهب وهذا فضة، وأن الأثمان في الذهب والفضة، ذلك تقدير العزيز العليم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن أغرب ما ورد ما روى ابن مردويه عن ابن عباس وعن سيدنا أنس بن مالك. ابن عباس يقول على وجه الاستعارة أو التشبيه: مرج البحرين يلتقيان، يقول علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. وكذلك قال سيدنا أنس مرجع في دجان قال علي وفاطمة يخرج منهم الأول مرجان قال الحسن والحسين. هذا من أغرب ما ورد أورده ابن مردوي عن سيدنا ابن عباس وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وسياق الآيات معلوم في بيان هذا الكون والخلق والإيجاد والكلام عن البر وعن البحر وعن المشرق وعن المغرب. يقول مرج البحرين بعضهما يجعل أنه نوع معين من مثل بحر الروم وفارس وإلى غير ذلك من الأبحر. والآية مطلقة في كل بحرين، وبعضهم يجعله بحر الأرض بحر السماء. والآيات تتكلم عن الكائنات التي نشاهدها وأن الحق أرسل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فآمنا بآيات ربنا وبنعمه وسألناه قوة الإيمان واليقين والدخول في دوائر عباده الصالحين. يقول وله الجواري جمع جارية أي الجاريات وهن السفن، وله الجوار المنشآت. المنشآت التي بتعليمه سبحانه وتعالى أنشأتموهن وجمعتموهن من هذا النوع من المادة الخشبية التي لا تغوص في الماء بل وتحمل فوقها الأحمال والأطنان بعد ذلك فلا يغوص منها شيء في الماء. ومن الذي رتب هذا؟ جل جلاله. وإذا جئت بأي مادة أخرى غاصت، وهذه رتبها ما تغوص وتحمل. هذا من آياته. وله الجوار يعني السفن الجاريات. الجواري جمع جارية، وجارية جار سفن، سفينة جارية وسفينة جارية. وله الجوار منشآت في البحر، في قراءة منشئات في البحر، قال بمخرهن في الماء ينشئن الماء بمخرهن فيه فتطلع منه الآثار في جوانبها. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مثل الجبال. يجمع علم ويطلق العلم على الجبل. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وتجدون أيضا بارزة بينكم وظاهرة وسطاء البحار. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وجاء عن سيدنا علي قال بعض أصحابه كنتم معه فأقبلت سفينة في بحر فرآه فأشار وقال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وقال والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله كما يدعي من يدعي ويقول من يقول ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله بل أرسل ابنيه الحسن والحسين يذبان عن سيدنا عثمان أيام محنته وشدة حتى لما اقتحم عليه البيت فقتل وهو يقرأ القرآن ونزلت قطرة أول قطرة من دمع على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجاء الخبر فانزعج سيدنا علي مع خيار الصحابة وجاء يتكلم على الحسن أين أنتما قال والله ما رأيناهما ولا مرة من جهتنا وجاءوا من خلف البيت وقفزوا ولم نعلم بهم. فكان يشتد عليهم يقول أين كنتم كيف تدعون عثمان يقتل عليهم رضوان الله أجمعين. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. منن والنعم مفاض عليكم من كل جانب وبالألوان المنوعة ما لكم تنسون هذا الرب، ما لكم تغفلون عنه، ما لكم تخالفون أمره، ما لكم تقدمون غيره عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها، أي هذه الأرض التي خلقها، فان. كل من عليها فان، يفنى ويزول ويموت ويضمحل ويتلاشى، كل من عليها فان. فابحثوا عن سر البقاء، البقاء للباقي، ولا يبقى إلا من شاء أن يبقيه فيبقيه بإبقائه هو له. وكتب الله تعالى البقاء بإبقائه للجنة والنار والعرش والكرسي وللأرواح المكلفين من بني آدم والجن وأرواح الملائكة، تبقى وتستمر وتدوم بإبقائه. ولو أراد أن يفنيها لأفنى، لو أراد يفني العرش لفني، لو أراد يفني الكرسي لفني، لو أراد أن يفني الجنة لفنيت، لو أراد أن يفني النار لفنيت، ولكنه كتب إبقاءها فبقيت بإبقائه وهي قابلة للفناء، ولكن ذات واحدة لا تقبل الفناء وهي التي لا ابتداء لوجودها ولا افتتاح لأوليتها، ذات الله. ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها، على ظهر هذا الفان، فلما التعلق به؟ ولما نصب أمام تعليمات الإله أو منهج الإله أو آيات الإله أو دين الإله جل جلاله ليحول بينك وبين هذا الإله وأنت وإياه فانون؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فتعلق بالباقي واعمل لوجهه الكريم يبقي لك ثواب ما عملت لوجهه سبحانه وتعالى، ويستمر لك خيره ويدوم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما عندكم ينفد وما عند الله باق جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي حسن النظر فيما يفنى وفيما يبقى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكتب الله تعالى البقاء لأهل الجنة ولأهل النار بإبقائه الجنة والنار وبإبقائه الأرواح والأجساد التي يخلقها فيما بعد، وعندما ينشئهم خلقا آخر عند دخول الجنة أو النار فيبقى ذلك الخلق، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. اللهم اجعلنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا وذرياتنا وذوينا من أهل جنتك، وأجرنا من النار، وأعذنا من النار وجميع ذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال العظمة والرفعة والعلو، ذو الجلال والإكرام الإحسان والإنعام والفضل والمسامحة والعفو والصفح. ذو الجلال والإكرام، وقد جاء في الحديث أنه مر صلى الله عليه وسلم على مصلي يدعو ويقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك. وفي الحديث: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموها وادعوا الله بها. يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، فرج على أهل الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، اقبلنا في رمضان. يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل القرآن. يا ذا الجلال والإكرام اجمعنا في الجنان، يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل في بيوتنا أحدا من أهل النيران، يا ذا الجلال والإكرام ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يحييكم مزودين بأنواع من النعم وموجود ما تحتاجون إليه ثم يتوفاكم في الوقت الذي وقته، فهل تنكرون شيء من ذلك؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال وبلسان الحال، كلهم يسألون الله وكلهم يطلبون الله لأنهم جميعا محتاجون إليه، وهو الذي أوجدهم، وما بهم من نعمة فمنه، فالكل حتى الملحد والكافر والمنكر بلسان حاله يسأل، هو موقن أنه محتاج إلى البصر ودوامه، محتاج إلى السمع ودوامه، محتاج إلى الطعم والذوق دوامه، من الذي يديمه له؟ ما حد غير ربه جل جلاله، هو سائل. ثم يتحولون كلهم إلى سؤال بعد انكشاف ستارة، ورب رجعوني لعلي أعمل صالحا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وإلى غير ذلك. كلهم يسألون، يسأله من في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض محتاج إليه لا غنى له عنه، مفتقر إليه، مضطر إلى الله تعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يسأله من في السماوات والأرض، فهو المسؤول بكل لسان، ولكن سؤاله بالذلة والافتقار والانكسار واليقين أنه القادر المنعم، هذا الذي به الرفعة للسائل عنده، وبسببه يعطيه عطايا كبيرة. ولهذا كان الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ومن معنى دعائي إن سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فألح على الله واسأله، فإنه يحب الملحين في الدعاء. يقول هذا السؤال المخصوص من المؤمنين به، وآل السماوات يسألون ربهم، ملائكة يسألون رضاه، ويسألون غذاء أرواحهم بالإيمان والذكر له والعبادة، ومن في الأرض يسألون غذاء أرواحهم غذاء أجسادهم، والكل سائل، والحق هو المسؤول. قل هو الله أحد الله الصمد، يعني مقصود على الدوام في الحوائج، يصمد ويقصد إليه في كل حاجة، لأنها بيده ملكوت كل شيء. يسأله من في السماوات والأرض، ولكن هذا السؤال من المؤمنين على وجه اليقين والإيمان والذلة وشهود العظمة لذي الجلال والإكرام، رفعة لهم عند الله، حتى قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، بل في كل ساعة ولحظة تمر بكم هو في شان، يرزق ويخلق ويحيي ويميت ويقدر ويعطي ويمنع ويسعد ويشقي ويقرب ويبعد ويمرض ويعافي، في كل يوم فهو في شان، شؤون يبذلها في الوجود والعالم، يرفع هذا ويخفض هذا، يقدم هذا ويؤخر هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، ويسعد هذا ويشقي هذا، كل يوم هو فيه شان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل أمر في شأن، يعني في أمر أفعاله في هذا الخلق، يقدم يؤخر يعطي يمنع يرفع يخفض يمرض يعافي ينصر يهزم. يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، جل جلاله وتعالى في علاه. شؤون إلهية يبديها وهي أفعاله في الوجود، وليس في الوجود إلا أفعاله جل جلاله وتعالى في علاه. قال كل يوم هو في شأن. ولما جاء بعض المتجرئين والذين يريدون بعث الشكوك عند العوام وغيرهم، صعد على منبر يقول لهم ما معنى قول الله كل يوم في شأن، ولما أخذ يتفلسف ويجزل كان بينهم رجل صالح قال يا هذا أنت سائل أو مسؤول الآن؟ قال أسأل. قال ما دام تسأل انزل سائل تحت المسؤول يطلع المنبر. خرج طلع قال ما تسأل؟ قال أسأل عن قول الله كل يوم هو في شأن. قال نعم شؤون يبديها يعني يبرزها في الوجود، ولا يبتديها، قد قدرها في الأزل بحكمته وعلمه ولكن يبرزها في الوجود. قال في أي شأن هو من شؤونه الآن؟ قال يرفع أقواما ويخفض آخرين كما رفعني إلى هذا المنبر وخرجك ونزلك خفضك إلى هذا المكان. سكت ساكت ما درك لا إله إلا هو. شؤون يبديها ولا يبتديها. مرة كما يذكر بعض العارفين سيدنا الخضر عليه السلام على بعض الصالحين والأولياء وسأله عن معنى كل يوم هو في شأن، فلم يستحضر المعنى بعد. قال أمهلك 3 أيام وأنا آتي لك 3 أيام وأسألك عن المعنى. فأخذ ينظر في كلام أهل التفسير والمعاني، ولكن رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في منامه. قال له تبحث عن شيء؟ قال رسول الله مر علي رجل وقال لي سألني عن هذا. قال له ذاك الخضر، فإذا أتاك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها. شؤون إلهية يبديها يظهرها يبرزها ولا يبتديها، ليست عنف قدها مقدرة في علمه من الأزل وقدها مرتبة فيظهرها كل شيء في وقته. شؤون يبديها ولا يبتديها. فجمع له كل ما قال أهل العلم فجاء في اليوم الثالث قال ما معنى قوله تعالى؟ قال شؤون يبديها ولا يبتديها. قال صل على من علمك. يقول قال صلي على من علمك، عرف منين جاب الجواب هذا وإيش اللفظ الجزل هذا منين جاء. صلى الله عليه وسلم. شؤون يبديها ولا يبتديها، كل يوم هو في شأن، يجمعنا يسمعنا ينظر إلينا ينازل قلوبنا من تجليه من فضله من توفيقه ما شاء. وهذه شؤون عجيبة ربانية، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا تعلمنا ولا قرانا، ولكن بفضله فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب وعملنا بما أنت أهله. يا رب يا رب يا رب. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله يا إنس يا جن عددت لكم موقف حساب وعرض للأعمال بدقة، كل ذرة منها والفتيل والنقير والقطمير يبرز ويعرض، واليوم مقبل عليكم فلا يغركم الآن ما أسدلت عليكم من حجب تنسون فيها مآلكم وقدرتي عليكم ويحطتي بكم، وتغترون بشيء من مظاهركم وشهواتكم في الحياة الدنيا. الوقت الذي أعددت لحسابكم مقبل وآت، فتيقنوا الأمر واحذروا. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني أعددنا وعيننا لكم يوما نحاسبكم فيه على النجير والقطمير. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سنفرغ، عبر عنه بالفراغ، سنفرغ لكم يعني أعددنا وهيانا هذا اليوم لكم لنحاسبكم فيه، فهو مقبل عليكم، فلا تغتروا بإمهالي لكم وإملائي لكم وعدم استعجالي بنزول العذاب عليكم، لا تغتروا. فاليوم مقبل، سنفرغ لكم أيها الثقلان. عبر بهذا التعبير تنزلا، كما يتفرغ أحدكم لمهمة يقوم بها بكل يده. يقول قد أعددنا للحساب والجزاء يوما نستقصي فيه ما عملتم قليلا وكثيرا صغيرا وكبيرا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، وأعطيناكم قبل يوم الحساب مهلة للرجوع وللأوبة وللتوبة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعطيناكم المهلة والمدة وأخبرناكم عن اليوم الذي ينتظركم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا إله إلا الله الرحمن. ارزقنا كمال الإيمان يا رب، وكمال اليقين، وكمال الصدق، وكمال الإيقان، وكمال الإخلاص لوجهك، واجعلنا ممن أحسن المعاملة فطابت لهم المقابلة، ونجوا يوم المساءلة، وادخلنا في أهل الدرجات الرفيعة والمراتب الفاضلة. وأمطر على ساحات قلوبنا سحائب غيثك الهاطلة، وكن لنا بما أنت أهله في شؤوننا العاجلة والآجلة، ولا تعرضنا لفتنة ولا لسوء ولا لعذاب، وكن لنا بما أنت أهله يا رب الأرباب بحق الكتاب ومن أنزلت عليه الكتاب، ثبتنا على الحق والهدى والصواب، واحشرنا في زمرته يوم المآب، وأدخلنا معه دار الكرامة مع المقربين أهل الرتب العلا من ساداتنا الذين هم لك أحباب وهم لنا من أجلك أحباب. فارزقنا حقائق محبتهم من أجلك حتى نجتمع في دار كرامتك وفضلك يوم تجمع كل محب بمن أحب. يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.